أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في جواب السؤال الأول من السؤالين المترتبين، هل بتذكر؟ وكانت خلاصته أنه هل يشترط في المجيز، طبعا تعبير آخر غير تعبير الأمس أكيد، أن يبقى على صفة المالكية لما يجيزه أم لا؟ يعني هل لا بد وأن يتصف بجميع المواصفات التي تصحح له العقد النافذ من جهته أم لا يشترط ذلك؟ إن قلنا بالاشتراط فهو لم يعد بالفعل مالكا في مطرح البحث المتقدم، لأن العبد الذي يريد أن يجيز بيعه الفضولي قد أعتقه. والكتاب الذي يريد تجويز بيعه الفضولي قد باعه، والزوجة التي تريد أن تجيز تزويجها السابق قد زوجت نفسها من آخر. ولا كلام حين العقد في أنه، أي الثاني، صدر من أهله ووقع في محله لأنه لم يجز بعده. وقلنا لا مجال لتوهم مانعية ما اجترحه الفضولي بلحاظ أدلة السلطنة النقلية أو العقلائية، وربما قيل عقلية أيضا. وإن قلنا بأنه لا يشترط ذلك فمن الوضوح بمكان أنه يقدر الآن على أن يجيز أو لا يجيز، لأن معنى أنه لا يشترط ذلك أنه يكفي أن يكون كذلك حين العقد وإن لم يكن حين الإجازة. وحين العقد السابق الفضولي كان مالك هو، وهي كانت مالكة لبضعها، والعبد كان بعده مملوك ما صاير حر. هذا هو بيت القصيد في البحث. وهذا الكلام في رتبة سابقة على القول بالكشف، بمختلف تبريراته المعقولة، أي لا نستثني منه إلا الكشف على الأمارية فقط. فضلا عن النقل. ليش؟ لأن إذا الإجازة فقط أمارة، يعني العقد تام من البداية، يعني هو ما له سلطان اصلا يبيع بيع ثاني. وهذا كون البيع الفضولي موقوف على الإجهاد، هذا تكرار. على كل حال الأفكار أقول لا يفرق فيه، وهذا مهم يا أخوات، لأنه وقع خلط في كلمات المحققين هنا، لأن الإجازة وإن كانت كاشفة عند المشهور، لكن الإجازة التي تصدر من أهلها وتقع في محلها يبحث عن أنها كاشفة أو ناقلة، ونحن الآن نبحث عن أنه بعد بيعه لكتابه أو تمليكها لبضعها أو تحريره لعبده، هل له أهلية الإجازة أم لا؟ يعني بحث بالموضوع الآن مش بالمحمول يا إخوان، حتى نقول على الكشف كذا وعن نقل كذا، لأن الكشف إنما يقال به عندما تصدر إجازة صحيحة وسليمة، والنقل كذلك. فنحن الآن بحثنا في أن الإجازة هل لها قابلية لأن تصدر سليمة أم لا، وكلامنا بلحاظ الموضوع مش بلحاظ الحيثيات التي يختص بها موضوع دون موضوع آخر، مثل اختصاص موضوع النكاح مثلا على موضوع البيع بخصوصية، أو نقل النماء على نقل العين بخصوصية، أو تحرير العبد على البيع بخصوصية، ما له معنى، ما لنا شغل فيه. هذه خصوصيات إذا فتنا على البحث منفوت عليه إن شاء الله، وقد أفضت لدى بعض المحققين إلى بعض التفاصيل، فبحث وطبع أسبق الآن. قلت بالأمس بأن أدلة وعمومات ومطلقات الوفاء بالعقود وما جرى مجراها، مثل أحل الله البيع ومثل إلا أن تكون تجارة عن تراض، طبعا بعضه في خصوص البيع مثل أحل الله البيع، لا نظر لها إلى محل بحثنا حتى نستفيد من إطلاقها أو عمومها إن وجد شيئا، لأن غاية ما تدل عليه إما الإرشاد إلى لزوم العقد أو صحة ولزوم العقد، وإما الإلزام التكليفي معه أو بدونه، يعني بالإضافة إليه. هذه هي المباني، وقد شرحناها سابقا حين التعرض لهذه المطلقات، واختلفت كلمات المحقق، بعضهم استفاد منه حكم تكليفي، بعضهم استفاد منه فقط حكم وضعي، لكن على أي تقدير هي لا نظر لها إلى الجهة المبحوث عنها في المقام، إذ هي خطابات يخاطب بها العقلاء، مش تأسيسيات الخطابات، وواضح أن هذا يدعونا إلى البحث العقلائي، في أنه ما هو العقد الذي يقال أوفوا به، واضح عقودكم أنتم، مو واجب أوفي بعقد ما إلى ربط فيه، أو أوفي بعقد الفضولي فرضه علي، وهذا فرغنا عنه سابقا. وأحل الله بيعكم، يعني البيع الذي يصدر من أهله ويقع في محله، نحن الآن نبحث عن أنه في محله أو ليس في محله، لأننا نشك. جيد. وكذلك الأدلة الخاصة التي كنا نبحث عنها، لبيان حقيقة الإجازة وأنها ناقلة أم كاشفة. أيضا لا يستفاد منها شيء في المقام، إذ لا إطلاق فيها إلى أكثر من تصحيح أصل تصحيح البيع الفضولي بالإجازة. كانت موارد خاصة استفدنا منها وعممناها بإلغاء الخصوصية في نكاح العبيد وما بعرف وين، ولم تتم جميعها إما سندا ودلالة أو سندا أو دلالة، واللي تم منها روايتين أو ثلاثة. طيب، وقلت أيضا مكررا بأن الظاهر أن هذه المرويات لا تؤسس لشيء تعبدي أيضا. طيب، لا يبقى في الميدان إذن إلا الارتكاز العقلائي الذي نزلت عليه هذه الخطابات في المقامين الأول والثاني. أقول بمراجعة الارتكاز العقلائي لا يبقى لدي أدنى شك في أن مصير العقد الذي قام به الفضول والذي لا يقدم ولا يؤخر بلحاظ لب القدرة على النقل والانتقال اللي هو السلطنة والولاية على التصرف اللي هي بالأصل لنفس الشخص المالك، وإذا في قصور من جهة بتصير لوليه، وإذا ناقلها لحدها بتصير لوكيلها أو مأذونها. جيد، ومن الوضوح بمكان أنه عندما يقال عقلائيا، ويوجد بعض المنقولات التشريعية، لا بيع إلا في ملك، ولا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفسه، وهذه اللي هي كلها إشارة إلى مباني عقلائية ارتكازية. من الوضوح بمكان أن العقد في الشكل والقالب ليس سوى شكل وقالب إثباتي فقط، وإن لم يسمى الأمر بدونه عقدا، وهذا لنكات عقلائية خاضعة للشكل مش خاضعة للمضمون، وإلا فإن المضمون العقدي هو الرضا بالنقل، والرضا بالنقل لا بد وأن يصدق فيه ارتكازا أن المال ماله. ففي الحقيقة الذي نقله هو إعلان الرضا بالنقل. نعم ينقل على الكشف من حينه لأن رضاي رضا بما عقده فلان من حينه. قلنا بالاعتباريات ما في مانع، بس من خرجوا انقلاب، من خرجوا كشف حكمي، من خرجوا ما بعرف شو رضا تقديري مثل ما قال محقق الرشدي أو أي شيء، مو مهم، تقدمت هذه الأبحاث. ومن الواضح أن العقد الثاني الذي صدر، يعني بيعي لكتابي بعد أن باعه الفضولي، تزويجها لنفسها بعد أن زوجها الفضولي وقبل أن تجيز أو يجيز، عتقه لعبده بعد العقد الأول وقبل أن يجيز، قد جعله بالفعل غير مالك، والمال ليس مال المرء نفسه الذي يبحث عن أنه يجيز أو لا يجيز، فلم يعد له حق عيني بالعين، وهكذا في بقية الأمور. مش مهم الأمثلة الآن. فحينئذ وهي عندما ملكت منفعة البضع لم يعد لها حق تمليكه لآخر، لأنها لم تعد مالكة له من هذه الحيثية طبعا. جيد، إذا كان الأمر كذلك فبأي ولاية وبأي سلطان يأتي وقد باع عبده ويجيز بيعه؟ ثانيا قبل ما نبحث يا إخوان إنه هذه الإجازة بتلغي العقد السابق، والله ما بتلغي أصلا، هذا خفة في طرح البحث العلمي. ها أن نقول يلغي العقد السابق، مو العقد السابق صرها من أهله ووقع في محله يا إخوان، هو المالك صاحب الولاية المطلقة عليه، هو باعه. بس إما كان بوقتها شاكك إذا بيجيز والله ما بيجيز، أو ما كان عنده خبر بالبيع الفضولي، أو مقرر عدم الإجازة، أيا كان ما فعله الفضولي لا ينتقص من ولايته على ماله شيء، هو لما نقل ماله لم يعد له رابطة بالمال أساسا، فلم يعد له سلطان عليه، فأي شيء تجيز جنابك الآن؟ قل لي بالله عليك. يقولون من الإجازة منتصور لها أثر، وهو أنه من أول العقد الثاني صحيح فتلف تلفا حكميا، فمن نجعله إذا أجاز ينتقل لبدل المال، إذا مثلي مثل وإذا قيمي قيمة. أقول العرش ثم النقش يا أخي، الآن البحث في مرحلة العرش، بعد ما نعمل العرش من قاعد عليه الملك. ها؟ أما قبل ما يكون في عرش لا معنى للحديث عن جلوس ملك على العرش بحمد الشيخ. ها؟ فضلا عن أن نصنع الملك أيضا. على هذا الأساس هو الآن لم تعد له أي ولاية على المال، وإذا لم توجد له أي ولاية الآن فأي شيء يجيز؟ بعبارة أوضح، الإجازة صدورها فرع السلطنة، وهو لم تعد له سلطنة حتى يجيز. قل لي هذا يجيز بلحاظ مرحلة ما قبل بيعه؟ أقول هذا بحث طرحه بهذا الأسلوب غير صحيح. ليش؟ لأن البحث عن أن الإجازة أثرها كاشف ولا أثرها ناقل، هذا بحث عن الشبهة الحكمية، مش بحث عن تصرف المالك بما هو مالك. لأنه لو المالك أجاز وأراد النقل، بينما الحاكم يعني الشارع الحاكم في المقام أثبت أنها كاشفة، شو منثبت؟ كاشفة ولا ناقل؟ الناس مسلطون على أموالهم مو مسلطون على أحكامهم يا إخوان. فهو صاحب سلطنة على ماله، لم يعد ماله حتى يكون له سلطان عليه، فلم يعد له حتى أي تصرف، فتصبح سالبة انتفاء الموضوع. وهذا لا يفرق فيه الأمر بين إمكانية تصوير ثمرة كما في موارد البيع، وبين عدم إمكان تصوير ثمرة كما في موارد النكاح. بناء على تصحيح طبعا الفعل الثاني، يعني البيع الثاني والتزويج الثاني، لأنه أصلا ما في مجال للبحث بصحة البيع والتزويج الثاني يا إخوان. وفي تعبير المحقق النائين في بعض تعابيره يقول بأن البحث يكون دوريا حينئذ. كيف؟ يقول إذا صحة البيع الثاني متوقفة على إبطال الإجازة وتصحيح الإجازة متوقف على عدم صحة البيع الثاني، كيف؟ اللي باع ثانيا إذا بيعه صحيح لم يعد له حق أن يجيز، وإذا بيعه غير صحيح فله حق أن يجيز. وأنت تريد أن تثبت بإجازته بطلان بيعه عليكم السلام. ولا وقع للإشكال عليه بأن نفس الدور يصور من الطرف الثاني، هو نفس الدور بس ننظر له من تصحيح العقد متوقف على عدم الإجازة اللاحقة، طبعا بناء على الكشف، هذا مش على جميع المباني، بناء على النقل مش هيك. كما أشكل بعض المحققين المعاصرين كما يظهر من تقريرات الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، إذ المفروض أن العقد الثاني صحيح ما لم يجز، لأنه صدر من أهله ووقع في محله. ما حدا بيقول أنه البيع الفضولي حد لي سلطنتي على مالي، حتى لو كانت إجازتي بعد ذلك بتحد لي سلطنتي على مالي حتى في مرتبة سابقة. ما في هكذا كلام. فالبحث في أن البيع الثاني هل يمنع الإجازة أو لا يمنع الإجازة فيعود إلى محله. لكن الإنصاف يا أخوان أن دعوى الدورية لا تصلح على جميع المباني، إنما تصلح على القول بالتنافي بين تصحيح البيع الثاني وتجويز صحة الإجازة، فيعود البحث إلى محله، وهذا ليس دورا يصح استخدامه في الدليل. يعني بدك تجيب لنا دليل على أن البيع الثاني مانع عن إمكانية صدور الإجازة، يعني بدك تقول أنه دليل السلطان ما عاد يشمله، وإلا بدونه ليس دور. من هذه الجهة يشكل على المحقق النائيني أن الدورية على ما صورته من المنافات بين صحة البيع الثاني قبل الإجازة، وهو بالاتفاق صحيح قبل الإجازة أو على تقدير عدمها، وبين كونه مانعا من صحة الإجازة. ولولاه لكان دوريا. فالدور متوقف على صحة هذا الدليل، وبدونه لا دور. جاي أقول بالمراجعة الارتكاز العقلائي لا شك ولا ريب في وضوح هذا الأمر على مستوى الارتكاز العقلائي، لأن العقلاء عندما يصححون بيعا فضوليا أساسا عندما يجعلونه موقوفا على الإجازة من باب أنه لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، أو من باب إلا أن تكون تجارة أن تراه على مستوى ما تمثله من ارتكاز عقلائي، مش على مستوى بيانات تشريعية تعبدية. وواضح أن الرضا رضا المالك، مش رضا من كان مالكا واللي باع ماله هو بنفسه ثانيا بعد بيع الفضول له أولا، ثم بعد ذلك يريد أن يجيزه حتى يحصل على نفع أعظم مثلا، فهو لم يعد ملكه حتى يكون مشترطا بطيب نفسه حتى يكون، بعبارة أوضح. وبتصور هذه بتمثل الوجدان العقلائي أكثر. إنما نعطي صاحب المال حقا يجيز العقد، ولا نقول هو صحيح لازم بدون إجازته، ولا نقول أيضا هو باطل لا قيمة له كما قال القائلون ببطلان الفضول وعدم صحته بلحق الإجازة، إنما نقول لأجل هذه السلطنة عقلائيا، ولأجل أنه يستطيع أن يتصرف بماله، أما وقد باعه ونقله عن ملكه فلم يعد له أي علاقة به. إذا لم تعد له علاقة به فلا يستطيع أن ينفذ أي تصرف، لا بلحاظ الآن فصاعدا، ولا بلحاظ الآن فسابقا. ما له معنى يقول إنه أنا، وبعبارة أوضح، لب العقد هو الرضا وصدوره من أهله، صدر شكلا من غير أهله، صدوره مضمونا من أهله الآن بالإمضاء والإجازة، فرعه وجود السلطان فعلا. أنا بدعي وضوح بداهة هذا الأمر، لذلك الشيخ النائيني ذكره بعبائر مختلفة وكأنه واضح. لذا لا تصل النوبة حينئذ إلى البحث عن أنه على الكشف كذا وعلى النقل كذا وعلى الكشف الانقلابي كذا وعلى الكشف الحكمي كذا. جاي، وبهذا يتضح أن ما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف من موافقة المحقق النائيني في مثل التزويج ومخالفته في مثل البيع وتأرجح الأمر في مثل العتق. أقول بهذا الذي ذكرناه يتضح عدم صحة ما أفاده من التفصيل. يظهر منه رضوان الله عليه أن كلام الأستاذ النائيني يصح في مثل التزويج مما لم يبقى فيه محل لتصحيح العقد الأول. بينما لا يصح بلحاظ البيع مما يبقى مع صدور العقد الثاني مجال لتصحيح العقد الأول. كيف؟ خلينا نشرحها. بيقول بالتزويج شو إله معنى تصحيح العقد الأول وضوعها مملوك للزوج الثاني؟
عند اشتراك الوكيل
يعني من ملكه الاثنين؟
عند كأبي والجد مثلا
اشترك، أو من إلا للمرأة بعد ما صار عندها ولدين ثلاثة بالعقد الثاني. بدنا نجيز العقد الأول، تعي جيز العقد الأول وأولادك اللي كانوا كل هالمدة أولاد شبهة، هذا غير محتمل متشرعيا، غير محتمل. يقول لا يصح متشرعيا أن يقال شيء من هذا القبيل. بينما في البيع لا، في مجال في البيع، في مجال بأن نقول البيع الأول صحيح بالإجازة المتأخرة، والبيع الثاني إما صحيح أو باطل. إذا باطل متشرعيا ما في مانع من رجع كل شيء مثل ما كان. ها؟ وبناء على الكشف الحقيقي يعني. وإذا صحيح نقول لقد تلف تلفا حكميا فينتقل إلى البدل. بتصير أنت ضامن لصاحب العقد الأول اللي أجزت له بيعه. شو بتصير ضامن؟ بتصير ضامن المثل إذا كان مثليا، ما القيمة إذا كان قيميا، لكن نضمن له مثل البضع أو قيمة البضع، ما له معنى. طيب وبالعتق كمان في مجال، وإن كان بالعتق فيك صاير عنده تردد طبعا للشيخ الأنصاري. بالعتق نفس الشيء، إذا باع الفضولي عبدي وأعتقته ثم أجزت البيع الأول، فالسيد الأخوي شو يقول في بعض تقاريره، لأنه هو درس دورتين مكاسب، اختلاف الآراء يخضع لاختلاف الدورتين، مصباح الفقاهة من الدورة الثانية ومحاضرات السيد الشهروني من الدورة الأولى. الدورة الأولى أمتن من حيث التقرير، لكن الدورة الثانية في بعض الحالات أغنى من حيث الأفكار، حالة قليلة يعني مش كثير. وهذا يخضع للمقرر طبعا مش للمقرر له، قصة المتانة في التعبير. شو بيقول السيد الخوئي؟ يقول العتق لا يقع معلقا، فإما يقع صحيحا أو يقع فاسدا، وحيث أنه صدر من أهله ووقع في محله فلا بد أن نقول بأنه صحيح. وإذا صحيح ما له معنى بعد الإرضاء، ما بقي محل، بصير مثل النكاح من هذه الجهة. أقول لا يقع معلقا سيدنا، بس في مانع يقال بأنه يقع باطلا بناء على الكشف الحقيقي. طبعا هذا الإشكال أنا فكرت فيه بعدين وأشكل على السيد الخوي من قبل بعض من جاء بعده، ما بصح إشكال على السيد الخوي يا أخوان، لأن السيد الخوي يقول بنظرية تأخر الاعتبار وتقدم المعتبر، مش تقدم الاعتبار والمعتبر معا. إذا تأخر الاعتبار وتقدم المعتبر فبيقول الاعتبار حتى يقع صحيحا متأخرا لابد أن يبقى له محل، والعبد قد بات حرا. بس ما بدي وقع الخصوصيات، أنا دائما بلكم بتشرع على الخصوصيات وعم بنجر إله، بس مضطر لهذا. جيد، هذه مقالة السيد الخوئي اللي ناقش فيها النائيني. أقول الخلل واضح في هالكلام. السيد الخوئي بهذا الكلام ذهب للآثار حيث يمكن ترتيب الآثار، فنقول بصحة الإجازة المتأخرة، حيث لا يمكن ترتيب آثار لا نقول. ولذلك بالنكاح قال الحس المتشرعي والما أدريش هو الآخر. أقول البحث كما أوضحته سابق على هذا الكلام يا أخوان، البحث على حسب مقتضى القواعد والصناعة، والبحث على حسب مقتضى القواعد والصناعة لا فرق فيه، لا بين بيع ولا إجارة ولا نكاح ولا عتق. لأنه إن بقي له سلطان بمقتضى القاعدة فليبطل العقد الثاني خير إن شاء الله. شو المشكلة في بطلان العقد الثاني؟ وإذا متشرعيا واضح بهالمقدار عندك سيدنا، فليكن منبه لعدم صحة الإجازة المتأخرة بعد التصرف المتقدم، مش بخصوص المورد، منبه أقول مش دليل تام، لأنه قد يقال لا تلغى الخصوصية. فالبحث أساسا صورته الفنية هو ما طرحه المحقق النائيني من أنه هذا بقي له سلطان أو لم يبقى. طبعا ما طرحه بالشكل الذي أنا طرحته من حيث التنظيم، لكن وضع يده على بيت القصيد في البحث. وإلا بمر الصناعة ما في فرق بين بيع ونكاح وغيره، لأن العقد الثاني إما نبطله أو نصححه. إسا إذا صححناه هل يوجد له بدل نؤوب إليه أو لا يوجد له بدل؟ خير إن شاء الله، في بعضها لا يوجد له بدل وفي بعضها يوجد له بدل. في البضع لا يوجد بدل، ها مثلا، بينما في البيع يوجد بدل، مثل إن كان مثليا أو قيمي إن كان قيمي. على هذا الأساس ينبغي جر البحث مع السيد الخوئي إلى هنا. بعد هذا يا إخوان الشيخ النائيني جايب هك دليل دليلين ثلاثة لكن لا جديد فيها. بالمناسبة منيح نبهكم يا إخوان أيضا لأن منية الطالب اللي هي تقرير الشيخ موسى الخنساري هي الدورة الأولى من المكاسب للشيخ النائيني، والمكاسب والبيع التي هي دورة الشيخ محمد تقي الآملي صاحب التعليق على المنظومة والدورة الفقهية مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، من هو كان فيلسوف وفقيه فيها، هي الدورة الثانية. صحيح طباعتها أردأ لكن في بعض الحالات يوجد فيها مطالب علمية أغنى وأعمق من الدورة المقررة بقلم الشيخ موسى الخنساش. جيد، على هذا الأساس يا إخوان لا نطيل باستعراضها، اللي بيحب يستعرضها إن شاء الله. والسيد الخوئي ما في داعي بعد للدخول معه في التفاصيل لأن المطلب صار واضح بيت القصيد فيه. الذي ينبغي بحثه بعدما تقدم أننا لو تنزلنا عما ذهبنا إليه وقلنا عقلائيا مش واضح الارتكاز إنه ما في سلطنة، أقول إما أن نجزم ببقائها وإما أن نشك. إذا جزمنا ببقائها لابد أن يكون الجزم ببقائها بسبب أن التصرف بلحاظ أمر لزمن يعود إلى زمن المالكية والسلطنة، هذه الشبهة هون. أما إذا شككنا أقول إذا شككنا نشك في نفوذ الإجابة، وما في له معنى أن يقال لو أجاز قبل البيع الثاني لكانت إجازته نافذة، فنشك بعد البيع الثاني أنه إذا أجاز إجازته نافذة أم لا، فنجري الاستصحاب التعليق، والاستصحاب التعليق في هذه الأمور في هذا النوع من الأمور يجري. نقول يا أخوان يشترط في جريان الاستصحاب، فضلا عن إشكال الاستصحاب التعليق العام عادة في الأصول، يشترط بقاء الموضوع. هو كان له بحيثية تقييدية وهي أنه صاحب الملك وصاحب السلطات، الآن لم يعد صاحب الملك وصاحب السلطات، فهذا تبدل في الموضوع لا شك ولا ريب، فلا يجري الاستصحاب حتى لو أغضينا عن إشكال جغيان الاستصحاب التعليقي أو قلنا بجغيانه أساسا. طيب إذا كان الأمر كذلك ففي ظرف الشك المسألة لصالح عدم تصحيح الإجازة المتأخر. لكن لو تنزلنا وقلنا بأنه يجوز له أن يجيز، خلينا نشوف إذا قلنا بصحة الإجازة تنزلا هل تظهر الثمرة بين الكشف وبين النقل أم لا تظهر. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.